هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 227 شهيدا، والمقاومة ترد بقصف صاروخي كثيف على مدن ومستوطنات الاحتلال. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. وفي كلمته خلال وقفة تضامنية في طهران استنكارا لجرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين، أشاد اللواء سلامي باستهداف المقاومة الفلسطينية منشآت عسكرية حساسة للجيش الصهيوني، موضحا أن هذا الكيان يواجه هزيمة أمنية مستمرة. دعا أئمة الجمعة والجماعات في أنحاء إيران في رسالة مفتوحة إلى نظرائهم في العالم الإسلامي للتركيز على العدوان الصهيوني الهجمي الأخير على قطاع غزة. ودعت الرسالة أئمة الجمعة والجماعات للمطالبة بإفاد عاجل للفرق الطبية إلى مناطق غزة المتضررة وتأسيس صندوق لتقديم العون والدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة. واستنكر أئمة الجمعة في إيران الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي غزة، وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية ضد الكيان المحتل القاتل للأطفال، كما أدانوا الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء الممارسات الصهيونية الإجرامية. خرجت في العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية، وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفلسطين لنا. للمزيد من التفاصيل نتابع ما أفادت به الصحفية سارة عيسى من وسط التظاهرات بطهران.
تجمع عدد كبير من المواطنين الإيرانيون في ساحة الإمام الحسين حوالي شرق العاصمة طهران احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني تنديدا بالعدوان ولدعم القضية الفلسطينية ونصرة إخوانهم في القدس الشريف وغزة والضفة الغربية وداخل فلسطين. طبعا هنا يعني الحشود كبيرة جدا، أكبر من هذه الساحة التي يعني تتسع المئات وبل يمكن الآلاف من المواطنين الذي حضروا اليوم يعني رفع صوتهم عاليا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الذي يعني يجتاح فلسطين منذ أكثر من أسبوعين. هتافات سياسية كثيرة أطلقت بهذه المناسبة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فلسطين لنا. وإلى جانب الشعارات السياسية هناك شعارات عاطفية أيضا، افتحوا جميع الحدود لكي نصل إلى فلسطين وننصر إخوتنا في غزة. وهذه الشعارات العاطفية لها وقع خاص يعني على ضمير كل حر، وإذا دلت على شيء فهي تدل على أن فلسطين وإن كانت بعيدة جغرافيا من إيران ولكنها قريبة كل القرب من ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني. علم فلسطين، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة يرفع عاليا في هذه الساحة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي. كما تسمعون هتافات الموت لأمريكا لأجزاء موقفها الداعم لإسرائيل، الموت لإسرائيل، يعني ترفع بأعلى الأصوات. طبعا هناك كلمة المتحدث الرئيسي في هذه الوقفة الاحتجاجية اللواء سلامي، له يعني كلمة بهذه المناسبة بعد غليل. إذن اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. طبعا نحن لا نستغرب أثناء هذا الحضور الكبير لأبناء الشعب الإيراني، رجال ونساء وحتى أطفال يحملون العلم الفلسطيني ويشاركون بهذه المراسم، لا نستغرب هذا الحضور. يعني كنا غطينا سابقا يوم القدس الذي يقام يعني مع نهاية الشهر الفضيل.
قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين أمير عبد اللهيان إن صواريخ المقاومة الفلسطينية أوقعت الكيان الصهيوني في مستنقع خطير. جاء ذلك بكلمة أمير عبد اللهيان خلال ملتقى الإعلاميين بمدينة همدان الإيرانية، أوضح فيها أن منظومة القبة الحديدية الصهيونية فشلت بمواجهة الصواريخ الفلسطينية، مبينا أن الفصائل تستخدم سلاحها لأبعد من الدفاع عن غزة. وشدد المسؤول الإيراني على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء عام بين السكان الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود وليس الدخلاء، مطالبا قادة الدول الإسلامية بعدم الصمت تجاه جرائم الكيان الغاصب في فلسطين. أعلنت وزارة الصحة في مدينة غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 227 شهيدا، من ضمنهم العشرات من النساء والأطفال. وذكرت الوزارة أن قصف جيش الاحتلال تسبب بارتفاع عدد المصابين لأكثر من 1600 شخص في اليوم العاشر على التوالي من العدوان المتواصل على أراضي القطاع. وقصفت الوحدات الصهيونية أراض زراعية ومنازل سكنية في بيت حانون وجحر الديك وخان يونس ورفح، فيما أطلقت بوارجها الحربية النار على شاطئ شمال غزة. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء الشجاعية والزيتون وسط المدينة بالقذائف، ما تسبب بتدمير ممتلكات الأهالي. في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف المستوطنات في الداخل ومحيط قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام استهداف 6 قواعد جوية إسرائيلية إضافة إلى مستوطنتي أسدود وعسقلان. وفي عملية مشتركة أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين استهداف مستوطنة سيديروت وموقع زيكيم برشقات صاروخية، فيما وجهت سرايا القدس رسالة مصورة إلى قيادة الاحتلال أكدت فيها أن قدراتها وإمكاناتها بخير ولديها المزيد. حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
ما إن أسدل الليل ستاره حتى بدأت طائرات ومدفعية الاحتلال صب حمامها وقنابلها الحارقة على منازل وأراضي المواطنين بشكل جنوني وهمجي في رفح وخان يونس. 50 غارة كانت هي الأعنف منذ بدء العدوان، فيما ضربات المقاومة الموجعة لمواقع جيش الاحتلال ومستوطنية مستمرة ما استمر العدوان.
حقيقة حرب إبادة، حرب مخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية قام بها العدو الصهيوني من خلال استهداف الأراضي، من خلال استهداف المباني السكنية، كل ذلك من أجل دب الرعب واليأس في قلوب المواطنين، إلا أن ذلك لن يفلح. الشعب الفلسطيني ما زال يلتف حول المقاومة الفلسطينية.
وفي استهداف متعمد لفرسان الحقيقة اهتز عرش صاحبة الجلالة بجريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف الصحفيين ومؤسساتهم وأدواتهم بهدف إخراس صوت الحق وتحطيم عين الكاميرا. الصحفي يوسف أبو حسين الضحية الجديدة استشهد جراء استهداف منزله بغزة ب3 صواريخ.
خبطوا البيت بعد صلاة الفجر بدون تحذير، بدون انذار، بدون إشي. يوسف صحفي وهم بيقول الحقيقة، وعشانه بيقول الحقيقة وصحفي استهدفوه، هو استهدفوه في شقته، الصواريخ نزلت على شقته وكان هو موجود في الشقة لطمس الحقيقة.
الأوضاع الإنسانية هي الأخرى ازدادت تدهرا وفظاعة، حيث يرفض الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى القطاع بالرغم من تسببه في تشريد عشرات الآلاف من العائلات وإغلاقه المعابر بشكل كامل.
اليوم نطلق نداء الطوارئ الخاص بنا والذي سيساعدنا في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية. نحاول بداية الحفاظ على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي نقدمها وأيضا خدمات صحة البيئة لكي تستمر.
سلسلة الإجرام الإسرائيلي تخطت كل الحدود وتجاوزت بشكل سافر كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والإعلاميين على حد سواء حتى في أوقات الحروب.
أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين عن قصف مستوطنة العين الثالثة ضمن أشكول شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندي إسرائيلي أصيب في غلاف غزة في عقاب إطلاق قذائف هوا من القطاع. وتحدثت صحيفة معارف العبرية عن نقل ستة مستوطنين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان المحتلة عقب إطلاق صواريخ المقاومة. وأكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، في حين دكت سرايا القدس موقع نحال عوز برشقة صواريخ بدر. تقرير التالي يسلط الأضواء على جانب من جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رائحة البارود في غزة لم تنقطع، القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلا بلا هوادة. المرافق الصحية كانت هدفا بلا رحمة من قبل مقاتلات الاحتلال الحربية.
أن الاستهداف المركز من قبل الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الصحية والتي كان آخرها اليوم ما طال وزارة الصحة المبنى الرئيس وكذلك عيادة الرمال الرئيسية في قطاع غزة يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في رسالة القتل والإجرام ضد كل شيء في قطاع غزة بما فيها الخدمات الصحية. نحن نؤكد أننا ثابتون في عملنا ورسالتنا الإنسانية تجاه أبناء شعبنا، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في تجريم الاحتلال على هذه الممارسات العنصرية وحماية المنظومة الصحية وكذلك أيضا دعم المنظومة الصحية بالأدوية ومسلكات طبية والاحتياجات اللازمة.
وعلى الصعيد الجهود الدولية ثمة وساطات لوقف العدوان لكنها تقابل برفض من الاحتلال.
بالفعل هناك وساطات تتحرك في كل اتجاه لوقف اطلاق النار، لكن تصطدم بموقف الاحتلال الرافض التعاطي مع هذه الوساطات بالاضافه الى استمرار جرائمه ميدانيا وتصعيد القصف للمدنيين. هناك قصد بايذاء المدنيين عبر قصف الابراج وقصف البيوت الاهله. الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الانسانيه ويرتكب اعمال ارهابيه من اجل ان يضغط على الحاضنه الشعبيه وتنفض من حول المقاومه.
احنا بنوجه رسالتنا للعالم العربي انه يشوفوا ايش صار فينا في قطاع غزة في ظل الاحتلال الصهيوني الغاصب، ايش بصير فينا، يعني بنزلوا علينا الابراج وبنزلوا علينا العمارات وبقصفوا منازلنا واحنا قاعدين فيهم بدون اي صواريخ قصف استطلاعية انه يعني ينبهونا ان نطلع من دورنا بنزلونهم علينا.
ومع استمرار القصف الاسرائيلي على الاحياء السكنية يبقى الاطفال الفلسطينيين في حالة من الهلع والخوف، ما يظهر وحشية الاحتلال بحقهم.
حجم الدمار اللي طلعنا شفناه مهول غير شكل، العمارات كلها واقعة والدخنة متصاعدة والناس تحتها بتصرخ بتقول الحقونا الحقونا، مش عارف ايش عاملين، الشارع كله مقلوب، حجم دمار فظيع فظيع. احنا ناس مواطنين عاديين، هذا السكن خاص، لا احنا مأجرينه لحد، احنا عيلتنا هي ساكنة سكن خاص فقط.
ولليوم الثالث على التوالي فرق الإنقاذ لا تزال متواصلة في البحث عن شهداء تحت أنقاض حي المدمر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل على حضراتكم نشرة الأنباء. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المجاهدين يضعون الاحتلال في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل بعد أكثر من 70 عاما من النكبة. النخالة وفي كلمة متلفزة شدد على أن المقاومين يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وكل قذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار. وتابع النخالة: نملك خيار القتال والاستشهاد من أجل القدس، والمجاهدون في فلسطين وغزة يحققون المعجزة أمامكم، مؤكدا أن المقاومة ذهبت إلى المعركة وهي تدرك أنها مكلفة ولكنها الطريق الوحيد للحرية ولحماية القدس والناس. استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بدعوى محاولتها طعن مجموعة من الصهاينة شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما استهدف الأمن الصهيوني شابا بمدينة أم الفحم في الضفة المحتلة بالرصاص الحي دون معرفة الأسباب ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك شيع المئات من أهالي مدينتي البيرة ورام الله جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا مؤخرا برصاص جنود الاحتلال خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسع بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 21 فلسطينيا. للمزيد حول الأوضاع في الضفة الغربية والمواجهات مع قوات الاحتلال نستمع إلى هذا التقرير.
المحال التجارية مغلقة بالكامل، هكذا بدت مدن الضفة الغربية والمناطق المحتلة في العام 1948 ومدينة القدس. الشوارع التي عادة ما تعج بالحياة فارغة إلا من المتظاهرين الذين لبوا نداء المعركة في قطاع غزة وخرجوا بالآلاف في تظاهرات جماهيرية تنديدا بالعدوان ودعما للمقاومة الفلسطينية التي تسطر حكايات البطولة هناك في القطاع. للمرة الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي يتحد الفلسطينيون رغما عن المحتل ورغما عن حواجزه وجدرانه التي أحاطهم بها.
هذا الإضراب أولا هو إضراب كل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القهر ويعاني من الظلم في كل أماكن تواجده، وبالتالي الظلم والقهر والعدوان هو وحد الشعب الفلسطيني بقرار واحد.
نقاط التماس في الضفة الغربية تحولت إلى ساحات حرب حقيقية، شهيد وعشرات الإصابات في المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، وكذا الواقع كان في بيت لحم والخليل ونابلس. المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي عادت الفلسطينيين إلى العام 2000 عند انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
هذا دليل على أننا بدأنا طريق نضال موحد لا تراجع فيه أبداً، وهذه المقاومة الشعبية ستستمر ولن تتوقف حتى ننال حقوقنا، حتى ننال حريتنا، حتى نسقط نظام الأبرتايد العنصري.
الضفة الغربية تعود لتقول كلمتها في المعركة الدائرة بكل قوة. هذا المشهد يعيد ذاكرة إلى العام 2000 حيث شكلت هذه المنطقة بالذات نقطة تحول في السياسة الفلسطينية الرسمية في ذاك الوقت. شاء الاحتلال الإسرائيلي أمابا فإن هذا المشهد سيغير من السياسة الفلسطينية إلى مرحلة ما بعد حرب غزة.
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية بعد إطلاق 4 صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت سابق. وكانت قوات الاحتلال أعلنت أن دفاعات الجو اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة وصاروخا آخر في البحر، كما تم يوم الخميس الماضي إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي. وجه عدد من النواب في البرلمان الأوروبي انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي بسبب سياسة المنحازة لإسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين، ودعا ممثل الكتلة اليسارية بالبرلمان الأوروبي مانو بيبيدا الاتحاد بأن يكون على مستوى من المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني الذي قتل الكثير من أبنائه خلال الأيام الماضية من قبل قوات الاحتلال. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 227 شهيدا، والمقاومة ترد بقصف صاروخي كثيف على مدن ومستوطنات الاحتلال. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس ب3 صواريخ. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل الخيرات والبركات. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة الواحدة والدقيقة 23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند الواحدة والدقيقة 31 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة الشيخ إبراهيم النصيراوي في تفسير قوله تعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تأتيكم أحبتي أرض المقاومة في الساعة 2:17 عند 2:46 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:18 عند 3:28 تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى نسائم الرحمة في الساعة 3:34 عند 3:47 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:09 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:16. منار العقول في النهج العلوي عند 4:27. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وطابت ليلتكم بكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. تستمعون أحبة الإيمان في الدقائق التالية إلى تلاوة منورة بنور الفرقان الحكيم والذكر المبين، وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 35 حتى نهاية الآية 39 من سورة الرعد الكريمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما صدق الله العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأنتم تتابعون في هذه اللحظة المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. من المؤمنين رجال، ما المقصود بكلمة رجال؟ هل المقصود المعنى الطبيعي أم المعنى الصفاتي؟ يعني من المؤمنين رجال، إذا كان المقصود المعنى الطبيعي يعني قابل الإناث، من المؤمنين رجال، يعني مو نساء، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا معنى. المعنى الثاني لا، من المؤمنين رجال، يعني من المؤمنين أصحاب مواقف، أصحاب بطولات، لهم ذكريات، سواء كانوا رجالا أو نساء. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الأولى، وهو المعنى الذي يتبادر من الآية القرآنية. زين، فبناء على هذا المعنى، الآية المباركة تقسم المؤمنين إلى قسمين: قسم أصحاب مواقف، يعني تركوا مواقف في التاريخ الإسلامي، يعني لما تقرأ التاريخ تجد هنالك أسماء لامعة تركت أثر وتركت بصمات وكتب التاريخ أسماءها بأحرف من نور. هاي الآية المباركة نازلة في ثلاثة أشخاص. الأول عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضوان الله عليه. عبيدة ابن الحارث استشهد في معركة بدر، وقع في معركة بدر بعد جهاد، والجهاد في أرض المعركة موقف، تمام؟ يعني لولا دماء هؤلاء الأبرار لكان هنالك نقص في تراثنا وفي ديننا وفي فكرنا. وقع عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصل إليه وفتح عينيه وتبسم في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى نحبه. هذا واحد، هذا أولا. الثاني هو حمزة ابن عبد المطلب. حمزة، وما أدراك ما حمزة، الذي لقب بأسد الله وأسد رسوله. استشهد حمزة في معركة أحد ولقب بسيد الشهداء، إلى أن جاءت قضية كربلاء وصار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء. وإلا إلى عصر كربلاء كان حمزة يعرف بسيد الشهداء. حمزة قاتل في أرض المعركة من أجل المبادئ والقيم في وقت طبعا فر كثير من المسلمين، ولكنه ثبت. وهنا الموقف، من المؤمنين رجال، مثل ما تقول للإنسان، تقول للواحد قام بدور بطولي، تقول له والله أنت رجال، هو رجل، لكن تقول له والله أنت رجال يعني تقول له أنت والله بطل. هذا نفس تعبير القرآن، تعبير القرآن نفس هذا المعنى. فحمزة رضوان الله عليه قام بدور بطولي، وأي دور؟ لأنه كان معروف بالشجاعة، معروف بالشجاعة، بحيث وحشي قالوا له احنا نريد منك تقتل إما النبي وإما الإمام علي وإما حمزة. قال إما رسول الله لا أستطيع أن أصل إليه، لأنه أصحاب حمايته يدورون حوله، ما في طريق أنفذ إليه. وأما أمير المؤمنين فإنه كان كثير الحذر في أرض المعركة، كان أمير المؤمنين يرهب. وأما حمزة، من صفات حمزة رضوان الله عليه أنه من يدخل إلى أرض المعركة يغوص، يغوص في الأعداء، يضرب يمين وشمال. قال لهم يمكن أنا أصل إلى حمزة. ووحشي من المعروفين بالرمي بالسهام من السودان، وكانوا آنذاك يسددون السهم في الرمية. وفعلا اجى الى حمزة رضوان الله عليه فضربه بالسهم فوقع وتألم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وحزن عليه حزنا شديدا. ولما دخل النبي إلى المدينة، عائلة حمزة كانوا وين؟ في مكة خارج المدينة. لما دخل النبي إلى المدينة وسمع البكاء على الشهداء، كل عائلة تبكي على شهيدها، قال: وأما عمي حمزة فلا بواكي له. هذا الرجل اللي له موقف عظيم رهيب في أرض المعركة لأنهم مثلوا به، وأما عمي حمزة فلا بواكي له. فصارت النائحة أول ما تبكي تنوح على حمزة ثم تنوح على بقية الشهداء. شوف النبي شجع على البكاء على العظماء على الشهداء. زين، هذا الثاني. يقرأ الإمام أمير المؤمنين الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قالهم عبيد ابن الحارث وحمزة، وأما الذي ينتظر، ومنهم من ينتظر، قال أنا، وما بدلوا تبديله. يعني إلى آخر حياتهم ختموا حياتهم الطويلة ولم يغيروا ولم يبدلوا. وهذه طبعا نعمة من الله كبيرة، أن الإنسان يسير على خط الاستقامة إلى أن يصل إلى الطريق، إلى أن يصل إلى الهدف. المواقف لأمير المؤمنين عليه السلام لا تحصى. احنا ذكرنا موقف عبيدة ابن الحارث، ذكرنا موقف حمزة، أما تجي إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مواقفه كثيرة، ولك المقامات المشهودة والمواقف المحمودة. أمير المؤمنين كم موقف عنده؟ كم موقف رجولي؟ من المؤمنين رجال، كم موقف عند الإمام علي عليه السلام؟ موقف واحد من عشرات المواقف هتف فيه جبرائيل بين السماء والأرض. موقف واحد حينما قال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، في معركة أحد، نفس هذه المعركة، حينما كان أمير المؤمنين سيف حق يضرب يمينا وشمالا، وهذا السيف يهتف فيه جبرائيل، كما يقول المتقي الهندي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الموقف ومواقف عديدة. إذن هاي الآية نازلة في هؤلاء الثلاثة، وكل من تنطبق عليه الآية طبعا يصير من المصاديق. الأصل في هؤلاء، لكن أي إنسان يقوم بموقف رجولي بطولي يدخل تحت هذه الآية. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام طبقها على أصحابه وأنصاره يوم عاشوراء، حينما يقع شهيد يأتي إليه يتلو هذه الآية: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. زين، عندنا تاريخنا الإسلامي يحتفظ بأسماء لها مواقف، مواقف عظيمة، مواقف كثيرة. الإنسان الرجولة اللي عنده رجولة واللي عنده موقف لازم يتصف بصفات معينة. أول هذه الصفات للمؤمنين الأقوياء أصحاب المواقف، أول الصفات أن يكون عنده اتزان بالتصرف. شوف الإنسان يا أخي في هذه الحياة يمر بمطبات ويمر بمنعطفات. هاي الحياة فيها هوى وفيها دين، فيها شيطان وفيها رحمن، فيها مغريات. افتح عينيك على الدنيا تجد المغريات الكثيرة. بالبيت أكو مغريات، تلفزيون فيه مغريات، انترنت فيه مغريات، تنزل إلى الشارع مغريات كثيرة، تسافر مغريات ومغريات وما أسهلها. الإنسان حينئذ عند نفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. حينئذ الغرائز والميول تدعوه إلى الحرام، الدين يدعوه إلى اجتناب المعصية، فيبدأ الصراع. الإنسان المؤمن القوي هو الذي يتغلب عنده الدين على الغرائز، على الميول، على المعصية، على الشهوات، وهؤلاء طبعا يقومون بصراع ومعركة والفائز قليل. وأمامنا التاريخ، أمامنا عمر ابن سعد، أبوه سعد ابن أبي وقاص، من الذين دخلوا إلى الإسلام مبكر. هذا الرجل طبعا صار عنده صراع بين الحق والباطل، حق وباطل. قتل الإمام الحسين من أعظم المعاصي، المنصب ولاية الري طبعا هذا طمع دنيوي، أموال، منصب، دنيا، فصار عنده صراع لمن يختار. هذا الصراع يبدأ في داخل النفس، أفكر في أمري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. ثم بدأ في صراع، فتغلب الهوى على الدين وصار يبرر الأعمال، يقولون إن الله خالق جنة وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. وتغلب الهوى فارتكب المعصية وقتل ابن بنت رسول الله. يوسف عليه السلام أيضا تعرض إلى محنة، أيضا دنيا وآخرة، دين ودنيا، معصية وبعد وخوف من الله، آخرة جنة، وإذا به يسيطر دينه على شهواته. قال معاذ الله إنه ربي. شوف هذا الإنسان اللي عنده اتزان بالتصرف. فأهم شيء يا إخوان نحن المؤمنين، أهم شيء حينما نريد أن نتصرف في أي شيء، نرى هذا التصرف يرضي رب العالمين صنعه، ما يرضي رب العالمين نجتنبه مهما كان. هذا واحد. شوف يجي واحد للإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله استخير، أريد خيرة تأخذ لي. أخذ الإمام الصادق خيرة، قال له الخيرة مو زينة. راح عنده تجارة، راح في تجارته وحصل أموال أضعاف مضاعفة، ورجع إلى المدينة، إجى للإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله قلت لي الخيرة مو زينة وأنا حصلت أموال طائلة أضعاف مضاعفة، شلون تقول لي الخيرة مو زينة؟ قال له هاي الرحلة هم صليت صلاة قضاء؟ قال له إيه والله، اشتغلت في اليوم بالتجارة وانشغلت عن الصلاة عمدا، وفاتتني صلاة الظهر والعصر وصليت انقضاء. قال ما أعطيت من أرباح لا تعادل ثواب تلك الصلاة التي فرطت فيها. الإنسان يتصور هو فقط دنيا، لا، الدنيا زائلة، الباقي هو ذلك البيت عند الله تبارك وتعالى، رب ابن لي عندك بيتا في ذلك اليوم في ذلك الجو. فأول صفة من صفات الرجال حسن التصرف. اثنين، الصمود والصبر وعدم التراجع. شوف النبي صلى الله عليه وآله، النبي ايش كنت تتعرض إلى ضغوط، عرضوا عليه أموال طائلة، ماذا كان يقول؟ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. عمار بن ياسر كان مع الإمام أمير المؤمنين في معركة صفين، قدموا مغريات إلى عمار، قال يا أبا الحسن والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنك على حق وهم على باطل. ما نتراجع أبدا. شوف هذا الإنسان الرجل، إمام الحسين عليه السلام كذلك، أبو الفضل العباس، شوف الموقف، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. فإذا الإنسان اللي عنده موقف يصير صابر ويصير صامد على موقفه إذا كان الموقف حقا. إذا تعلم بأن الدين حق فأبقى مشلب بالدين وأبقى ثابت لا تتراجع مهما كلف الأمر. أي اثنين، ثلاثة، الغيرة والحمية. الغيرة والحمية عند المؤمن على دينه. شوف أكو بعض الناس ما يهم الدين، يتلاعب به، القرآن يتلاعب به، الدين والنبي يشتم، المقدسات تشتم، يسائلها، ما يهم، المهم هو مرتاح ومحافظ على عمله ومحافظ على كيانه ومحافظ على علاقاته. أما الدين، الدين مسألة ثانوية، هذا يسموه ما عنده غيرة على الدين. وإلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لبعضهم يشتم آباؤكم فتؤنفون، لما واحد يشتم أبوك تتأذى، ويعصى الله جهرة ولا تغضبون، والله يعصى جهر المعاصي جهرة ها تقام، ولا يغضب واحد منكم أبدا. هذا شنو يعني؟ ما عنده حمية على الدين. الإمام الحسين عليه السلام يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ قالوا له أنت إلى أين خارج يا ابن رسول الله؟ قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمى. أكو بعض الناس عندهم لغة، والله أنا شي خصني، أنا شي علي، أنا بيتي وأولادي سيارتي فلوسي بجيبي وأصلي وفي مال، شي خصني أنا، شي خصني بالمعاصي، شي خصني بالمنكرات، شي خصني أين إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الأمر بالمعروف إلى درجات، لا تستطيع الدرجة العليا تعال إلى الوسطى، لا تستطيع إلى الدرجة الوسطى تعال إلى الدرجة الثالثة. ولذا نحن عندنا أصحاب المواقف لابد أن نقف لهم إجلالا، لابد أن نخلدهم ولابد أن نستذكرهم. ومن هؤلاء شخصية إسلامية كبيرة هي أبو طالب رضوان الله عليه. أبو طالب عم النبي، أبو طالب طبعا من الذين ابتلوا في هذه الحياة الدنيا، أبو طالب وجهاده، أبو طالب وأعماله، أبو طالب ومواقفه التي وقفها من حين انطلاقة النبي صلى الله عليه وآله. هو الإنسان شلون يعرف؟ يعرف إما بكلماته أو بمواقفه، مو تمام؟ يعرف الإنسان، إنسان الملتزم من الإنسان غير الملتزم. تعال إلى هذه الشخصية العظيمة. أولا، كفل النبي المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله. كفل النبي بعد وفاة جده عبد المطلب، وصار عند أبي طالب، وأبو طالب عنده أولاد، عنده طالب وعنده جعفر وعقيل والإمام علي سلام الله عليه. النبي أيضا كان مع هؤلاء، وكان أبو طالب يقدم رسول الله على أولاده، تكفله قبل البعثة وتعب عليه وكان معه وكان يرى بركات فيه كثيرة، وكان أكو اعتقاد عند بالنبي قبل أن يبعث النبي، لأن شاف أكو علامات. شوف أذكر لك مثلا موقف، هذا الموقف يذكر القسطلاني. القسطلاني شارح صحيح البخاري، صحيح البخاري شرحه أكثر من عالم، من هؤلاء القسطلاني. هذا الرجل يقول: حدثت مجاعة في مكة المكرمة ومنعت السماء المطر، فجاء أهل مكة يهرعون إلى أبو طالب، لأن أبو طالب سيد مكة. قالوا: يا أبا طالب، انظر إلى المجاعة، انظر إلى الأرض قد أجدبت، ما في مطر. يقول الرواية تقول: دخل أبو طالب وأخرج صبي صغير وجهه يشع، جاء به إلى الكعبة، أسنده إلى ظهر الكعبة، وإذا بهذا الصبي يرمق السماء بطرفه. عرفت مصدر الرواية؟ رمق الصبي السماء بطرفه وحرك إبهام إصبعه، فتجمعت السحب وتجمعت الغيوم وهطلت السماء المطر. فأنشد أبو طالب أبيات المعروفة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، الغمام يعني المطر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضلي. قالوا: يا أبا طالب، بالله عليك، من هذا الصبي؟ قال: هذا ابن أخي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو موقف، هذا مو اعتقاد عند أبو طالب بهذا الصبي، اعتقاد عنده، وإلا كيف يقوم بهذا العمل؟ القسطلاني هكذا يقول الرواية. يجي صاحب السيرة الحلبية، أيضا من علماء إخواننا، صاحب السيرة الحلبية يأكد هاي الرواية ويقول، يقول: هاي الرواية حدث نظير لها، شبيه لها في زمن رسول الله. أيضا لما بعث النبي ومات أبو طالب، أيضا صار جفاف ومنعت السماء المطر، فإجوا أهل المدينة، إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا: يا رسول الله، أتيناك والعذراء يدمى لبانها، وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل، وهل لا نجد إلا إليك فرارنا، وهل لا مصير الخلق إلا إلى الرسل. يا رسول الله، أصبحنا وما عندنا بعير يئط ولا صبي يصطبح، الجفاف راح يقتلنا يا رسول الله، ما في مطر. وإذا بالنبي يرمق السماء بطرفه ويحرك شفتيه ويدعو الله تعالى، فتجمعت الغيوم ونزل المطر كأفواه القرب، حتى اللهم صل على محمد وآله، مطر قوي، حتى جاء أهل المدينة، تعرف بيوت، أكو هناك بيوت قديمة، إجوا إلى النبي يهرعون: يا رسول الله، بيوتنا راح توقع من المطر. شوف الرحمة، بيوتنا راح توقع من المطر. رفع يديه بالدعاء، قال: اللهم حوالينا لا علينا، وصار المطر وين؟ حوالي المدينة لا على المدينة. ثم تبسم النبي، لاحظ، وقال: رحم الله عمي أبا طالب، يعني اتذكر القضية لما كان صبي، رحم الله عمي أبا طالب، من ينشدني أشعاره؟ قام أحدهم أنشده أشعار، قال: لا، هاي مو العمي أبو طالب، هاي الحسان بن ثابت. من ينشدني؟ قام أمير المؤمنين وقرأ الأبيات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وترحم النبي على أبي طالب. هذا موقف، هذا موقف قبل البعثة، وأما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، إيش قد إلى مواقف. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان يجي إلى الكعبة الشريفة، يقوم ببعض الأعمال تهجد عبادة. المشركون أول البعثة المشركون يكلفون ابن الزبعرة يقول له اذهب إلى هذا الرجل وخذ